بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات في رسائلكم على الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. فضيلة الشيخ عبد العزيز، لدينا مجموعة كبيرة من أسئلة السادة المستمعين، لعلنا نتمكن من أكبر أو من عرض أكبر قدر منها، ونأخذ رسالة المقدم المواطن عبد الهادي السعيد محمد الشهراني من تلومة، وجوهرة محمد الطريفي من بريدة أو الطريفي من بريدة، وفوزي محمد النجار، وعبد الله أبو الحسن وأحمد سليمان بن زيدان من العراق، وسالم جبار المجهلي من خميس الشيط، وعبد الرحمن العبد الله الشهري من النص، وإبراهيم محمد البكار سوري ومقيم في الحفر. نبدأ أولا برسالة المقدم المواطن عبد الهادي السعيد محمد الشهراني من تنومة. في الحقيقة عبد الحي قحطاني المقدم المواطن عبد الهادي السعيد محمد الشهري لديه سؤالان ومتطابقان وإن اختلف الأسلوب. يقول: ما هو رأي سماحتكم في من قال انني قد وقفت جميع ما املك من دار وعقار ومال على الداخل من نسلي دون الخارج، بحجة ان الداخل في عرف البلد هو الولد، وان المرأة قليل ما تعود الى الدار نظرا لانها تبقى مع زوجها واولادها، هل هذا يدخل في وقف الجنس والحرمان الذي لا يقره الشرع؟ وسؤاله الثاني مطابق ايضا الاول، يقول: ما رأي سماحتكم في من اوقف ماله من دار وعقار على اولاد الظهور وهم الذكور دون اولاد البطون وهم الاناث؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهدى. اما بعد، هذه مسألة فيها خلاف اهل العلم، منهم من يرى جواز هذا الوقف على الذكور دون الاناث دون اولاد الاناث، لها وقف على بنيه وبناته ثم على اولاد الذكور دون اولاد البنات، هذا في خلاف اهل العلم، منهم من يرى صحته ومنهم لا يرى صحته وانه وقف جلف، والحكم في هذا يرجع الى المحاكم الشرعية في بلد الوقف، تنظر ما ترى في هذا وتحكم بما تراه موافقا للشرع المطهر. اما اذا وقف على الذكور دون الاناث، قال هذا على بنيه دون بناته، هذا لا يجوز، هذا وقف محرم بلا شك، لانه ظلم وليس بعدل. والنبي عليه الصلاه والسلام قال: اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم، فالذي يقف ملكه او بعض ملكه على اولاده الذكور دون بناته هذا وقف لا يصح عند الصحيح من اقوال اهل العلم، بل يجب نقضه. واما اذا قال على اولاد ذكورهم واناثهم ثم على اولاد البنات دون البنات فهذا محل خلاف بين اهل العلم، منهم من يجيزه ومنهم من لا يجيزه، ونرجع في هذا الى المحاكم الشرعيه في بلد كل وقف، ونسال الله للجميع التوفيق.
هذه رساله وردتنا من المستمعه جوهره محمد الطريقي من بريده. رسالتها طويلة جدا، لكن ملخصها تقول إن لها بنت تبلغ من العمر سنة ونصف، وذات يوم ذهبت إلى أهلها زائرة كالعادة منذ تزوجت في مزرعتهم، والمزرعة فيها بركة كبيرة وتصب في بركة صغيرة، وذكرت قصة السباحة فيها الأطفال مع أولاد الأهل، ثم قالت: فقدنا البنت، وبعد البحث عنها جاءت بها أختي على يديها، وإذا بها قد أغمي عليها، فذهبت مثلا أزيل ما فيها من ماء أو كذا أو أجعلها تنصل على الرأس، المهم أن الفتاة قد توفيت. وتقول: هل يجب علي صيام أم غير واجب؟ وإذا كان الصيام واجب فهل أصوم شهرين متتابعين دون انقطاع إذا جاءت العادة الشهرين، أم أفطر إذا جاءت العادة إلى آخره؟
أحفظ لك الصيام أيها الأخت الله، أحفظ لك الكفارة، لأنك فردت بتركها ماء السبيع السهار أن تركها فيها الماء وفيها الفطر، ومثل هذه سنة ونصف ينبغي أن لا تترك، وينبغي أن يحافظ عليها، وأن تكون بيد ثقة من الرجال أو النساء حتى يحافظوا عليها. أما إهمالك لها حتى ذهبت إلى الماء وأنت تعرف أن تركها وأنها موجودة، هذا تفريط ينبغي لك أن تكفري بعشق رغبة مؤمنة، فإن لم تجدي فصيام شهرين متتابعين، ووجود الحيض لا يضر ولا يقطع الصيام، فإذا أفطرت بقليل أيام الحيض فقط إذا طهرت بادرت بالصيام فإنه لا يقطع الصيام ويستمر الصيام شهرين متتابعين، والحيض عذر شرعي لا يقطع الصيام، لكن بشرط أن تبادري بالصوم من اليوم الذي يلي يوم الطهر حتى تكملي 60 يوما. نعم.
هذه أيضا مشكلة عائلية وسببها الأخ الحمو. يقول مرسلها: المراسل فوزي محمد النجار يقول: عندما عدت الى بلدي بعد فترة عمل هنا، ويقصد يعني في السعودية بعد عمل 13 شهرا، وبعد ان جلست فترة قالت لي زوجتي ان اخوك يحضر الى هنا، وانا اقابله بملابس بدون اكمام وعلى حسب كلامها، وقد قلت لها ان هذا اللباس حرام ولم اعطي الامر اي اهتمام، ولكن قبل ان اسافر بيومين قال لي صاحب المنزل الذي اسكن فيه ان اخوك يحضر الى منزلك الساعة 12 ليلا، ولم يزد على ذلك بكلمة، وكان كلامه معي في مكان عام، وكنت مشغول مع والدي وبعض الناس، ومن كثرة مشاغلي بسبب تحضير اوراق السفر لم افكر في هذا الموضوع، وعندما عدت الى هنا يعني لم اعطي اي اهتمام، ولكن بعد فترة اخذت زوجتي ترسل الي خطابات، ومن هذه الخطابات ان اخي المذكور لا يذهب لرؤية اولادي، فكتبت لها انني علمت ان اخي يحضر الى البيت الساعة 12 ليلا وهذا الوقت غير مناسب، ويمزل ايضا في رسالته ويقول انني بعثت له رسالة وعرضها على الوالد، والوالد كأنه جاء في باله او في خاطره شيء، يسأل عن حل هذه المشكلة وما حكم هذا العمل.
لا شك أن خروجها إلى أخيه بلباس ليس له أكمام وسفورها لديه بوجهها ورأسها ونحو ذلك كله حرام، كله منكر، ومن أسباب الفتنة، ومن أسباب وقوع الفاحشة، فالواجب إنكار عليها وتحذيرها من هذا العمل، والواجب إنكار على أخيه أيضا، وأن ينكر عليها وأن لا يسمح لها بأن تقابله هذه المقابلة، لأن المسلم منكر منكر، ويخاف الله ويرجوه سبحانه وتعالى، ولا يرضى في أهله ولا في أهل أخيه ما حرمه الله عز وجل، وليس له أن يخلو بها لا في الليل ولا في النهار، وليس له أن يجيء إليها في نصف الليل وهي في بيت وحدها، هذا محل مزيدة ومحل الشر، فالواجب منعه من ذلك وإخباره بأن الواجب عليه يأتي إليها في وقت ليس في خلوة، بل عند الناس يعني عند أبيه أو أمه ونحو ذلك، لا يخلو بها وحدها ابدا لا في الليل ولا في النهار، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلو النار المراه فان الشيطان ثالثهما، ولان الخلوه وسيله الى وقوع الفاحشه، فالواجب عليك ايها السائل ان تحرص على منعها من هذه المقابله السيئه، لا مع اخيك ولا مع غيره، لا تكون مستره متستره متحجبه مع جميع الاجانب، لان اخوك لان اخاك يكون الاجنبي ليس بمحرم، وعليها ان تقابل غير المحارم بالستر والحجاب، وعلى اخيك ان يتقي الله وان يحذر مقابلتها على حاله سيئه او المجيء اليها في وقت لا يناسب، لانه يتهم في هذه الحال بما يحرم الله عز وجل، ولان تركها على حالها وعدم الانكار عليها من باب التعاون عليه والعدوان، واذا امكنك يا اخي احضارها وان تكون معك هذا هو الذي ينبغي حتى تسلم من هذه الفتنه، والله المستعان.
المستمع عبد الله ابو الحسن بعث لنا بهذه الرساله يقول: بعض الناس عندنا يدعون الشيخيه الطريقه كطريقه النقشبنديه والقادريه وغيرها، يجتمعون بالناس في المساجد ويدعونهم الى التوبه والتوجد، ويقولون ويقول احدهم: انا ماذون لذلك، فيهمزمون بعض منهم ويتكلمون بالفاظ مهمله مثل ها هي هو، ويتكلمون بالغيب، فهل لهذا حقيقه وكرامه، ام ان هذه من باب البدع والضلاله؟ نرجو التوفيق في الاجابه وفقكم الله.
هذه الطرق واشباهها كلها من الطرق البدعيه، ولا يجوز الموافقه عليها ولا المشاركه فيها لانها بدع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه رد، وقال عليه الصلاه والسلام: من عمل عمل ليس عليه ما فهو رد، وليس هذا من سنه النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع على هو او على كلام ليس بظاهر وليس معلوم، واذا كان فيه دعوى علم الغيب صار هذا اعظم نكاره واخبث عملا، فهذا هو الشرك، لان دعوى علم الغيب منكر وكفر، علم الغيب لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، والحاصل ان الطرق الصوفيه النقشبنديه والقادريه والشيخيه هذه واشباهها كلها طرق مبتدعه لا يجوز منها الا ما وافق الشرع وطهر، فالواجب تجنبها وعدم الاشتراك فيها، وان لا تفعل الا الشيء المعروف الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كذكر الله وحدك، اما اخوانك ذكر الله فيما بينه وبين نفسك، اما ذكر الله الجماعي على طريقه الصوفيه او هو او الله 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 أو ما أشبه ذلك، أو الإتيان بدعوات منكرة ليس لها أصل بل فيها ما يدل على دعوة علم الغيب، أو فيها ما يدعو إلى منكر، أو فيها ما يدل على تعظيم المخلوق تعظيما لا يليق به فلا يليق إلا بالله، كل هذا لا يجوز. هذه الطرق يجب الحذر منها ويجب تمييزها، ولا يقع منها إلا ما وفق الشرع المطهر، وما خالف ذلك نهى عنه وينكر، والله المستعان.
نعم. أحمد سلمان زيدان من الجمهورية العراقية من بغداد بعث بهذا السؤال، يقول ما حكم تارك الصلاة لمدة سنتين ثم العودة إلى الصلاة دون انقطاع، وكيف يعوض هاتين السنتين التي لم يصليهما؟
إذا فات المسلم الصلاة سنة أو أكثر أو أقل ثم تاب الله عليه فإذا التوبة تجب ما قبلها، وليس عليه أن يعيد ما ترك، بل عليه التوبة إلى الله والصدق في ذلك بالندم على ما مضى من عمله والعزم أن لا يعود، ثم الاستخفاء بالعمل الصالح الاخلاء والاستغفار وتطوع بالصلوات وغيرها من صدقات والصيام ونحو ذلك يكفي هذا، لان الله قال جل وعلا في كتابه العظيم لما ذكر المشرك وقاتل بغير حق والزاني قال بعد ذلك الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئات حسنات، وقال سبحانه واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم التوبه تجب ما قبلها، وقال التوبة من ذلك من لا ذنب له، فالذي ترك الصلاة ثم هداه الله ورجع إلى دينه وإلى إسلامه فإن توبته صحيحة، إذا كان صادقا نادما عازما أن لا يعود في ذلك فإن توبته صحيحة، والله سبحانه يمحو بها ذنبه الماضي ويغفره له، وليس عليه أن يقضي تلك الصلوات، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم. نعم.
المرسل سالم جبار المجهلي من خميس مشيط بعث بهذه الرسالة يقول فيها هل يجوز للرجل أن يتزوج بمهر ابنته إن كان غنيا أو فقيرا؟
لا حرج عليه، لأن الولد من كسبه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطي أماكم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، وقال لآخر قال له يا رسول الله إن أبي استحى مالي قال أنت ومالك لأبيه، فلا حرج على الرجل يتزوج من مال بنته أو من مهر بنته، لا حرج عليه ذلك إذا كانت بنته غير محتاجة لهذا الشيء، أما إذا احتاجت فإنه يبدأ بها يعطيها حاجتها لزوجها من ما مما يتجنب به النساء يعطيها حاجتها من مهرها والباقي لا بأس أن يأخذها، وإن سمحت له بذلك كله وهي رشيدة فلا بأس بذلك، لكن إذا كان غير رشيدة أو لم تسمح فإنه يعطيها حاجتها ولا يأخذ ما يضرها والفاضل لا بأس أن يأخذها.
يقول أيضا إذا مر عدد كبير من الرجال على رجل واحد وسلم واحد من هؤلاء الرجال على هذا الشخص الواحد هل يكفي عن الباقين؟
يرجع الباقين لما روي عنه صلى الله عليه وسلم قال يرجع لجماعة إذا مر ويسلم أحدهم ويرجع لجماعة يرد أحدهم، فإذا سلم بعضهم على هذا الواحد أجزأ ويسلموا جميعا كان أفضل وأفضل. نعم.
سؤاله الأخير يقول إنني سمعت من العلماء يقولون إن من بنى أكثر من عشرة ذراع يعني عشرة أذرع ارتفاعا ناداه مناد من السماء يقول له أين تريد يا عدو الله، وكتب ضعيف في الإيمان وكلف يوم القيامة بهذا البناء يحمله على عنقه، والسلام عليكم.
هذا كلام لا أصل له وليس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه من قول بعض الناس ولا يلتفت إليه، وليس في طرف البناء نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بنى طابقا أو طابقين أو أكثر فلا بأس، وإنما جاء وصف العرب في آخر الزمان بأنهم يتطاولون في البنيان، وليس هذا من باب النهي ولكنه من باب الخبر أنهم يتطاولون في البنيان، لا أنه ينهاهم عن ذلك عليه الصلاة والسلام، فالمقصود أنه لم يثبت عن يسر النهي عن رفع البيوت، والحاجة لا تدعو إلى ذلك لضيق الأرض وغلاء غلائها، لا تدعو الناس إلى أن يبنوا طابقين وثلاثة وأكثر لحاجتهم إلى ذلك ولضيق الأرض وغلاء قيمتها، فلا حرج في ذلك والحمد لله. ولا يجوز أحد يحرم ما لم يحرمه الله ورسوله.
من الناس بعث إلينا المستمع عبد الرحمن عبد الله الشهري بهذه الورقة في هذا السؤال. يقول: أرجو منكم عرض سؤالي هذا على أحد المشايخ. وسؤالي هو: لقد جاءني ضيف وهو ابن أخي وعائلته، فأردت أن أذبح له ذبيحة، فقام وقال علي الطلاق ما توجب لهم ذبيحتي، فقمت أنا وقلت مع الزعل ما من طلاقه، وقلت: طلاق، إما ذبحت لكم ما عاد أدخل بيتك. فأرجو عرض هذا السؤال على الشيخ عبد العزيز.
لا ينبغي استعمال هذا الطلاق لا منك ولا من الضيف، لا ينبغي للضيف يطلق، بل ينبغي له يتسامح ويسمح لضيفه يوهمه بالذبيحة وغيرها، وإذا كان ولا بد فليؤكد عليه غير الطلاق. وأعظم ضيف لا ينبغي له يطلق، بل ينبغي له أن يؤكد بدون طلاق. فإذا طلق الضيف أو طلق المضيف فالذي يحدث عليك كفارة يمين، إن كان الضيف تنازل وأكل ذبيحة فعليك كفارة عن طلاقه، لكن قصده منع المضيف من التكلف وليس قصده في واقع أهله، فالطلاق في حكم اليمين وعليك كفارتها. وإن كان الضيف أبى وترك فالمضيف الذي طلق أنه يذبح عليه كفارة اليمين ولا يذبح شيء، عليه كفارة اليمين لأن يمينه في حكم، لأن طلاقه في حكم اليمين إذا كان قصد إكرامه وإنسانه ولم يقصد فراق زوجته، فهذا في حكم اليمين وعليه كفارتها. وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم عشرة، يعطيهم نصف ساعة تمر أو رز حسب قوت البلد، مقدارهم في نص تقريبا، وإن عشاهم في بيته أو في مطعم أو غداهم أو كساهم كسوة تجزئهم الصلاة كفى ذلك، يعني أعطاكم واحد قميص أو إزار رداء كفى ذلك. فينبغي عدم استعمال الطلاق في هذه الأمور كما تقدم.
نعم،
نسأل الله جميع الهداية. نعم،
لكن مثل الكفارة في هذه الحالة هل تعطى واحد أو
عشرة مساكين؟
لابد من عشرة،
عشرة لا بد من اليمين.
نعم. السؤال الأخير في لقائنا هذا وردنا من حفر الباطن من إبراهيم المحمد البكار، يقول: سمعنا أن الحرمة إذا وضعت الوليد يقولون قبل أن يرضع لازم يؤذن في أذنه ويأخذ التمرة ويوضع في فم المؤذن ويوضع المؤذن لسانه في فم الولد وبعد ذلك يقص من شعر أو يقص من شعر الطفل، هل هذا صحيح أو بدعة؟
هذا على ما ذكره السائل غير صحيح، ما ذكره السائل على هذا الوجه الذي ذكره غير صحيح، ولكن مستحب في اليوم السابع، اليوم السابع يستحب أنه يؤذن في أذنه اليمنى ويوضع في اليسرى ويسمى في اليوم السابع، ولا بأس يستحب التحليك بالتمر، يعني وضع التمر يضع التمر الإنسان في فمه أو أمه تضع في فمها ثم تمجه في الصبي التمر كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الذي الإنسان في فم الصبي لا، يمجه في الصبي ويكفي في قليل ناس الصبي الصغير والبنت الصغيرة، وأما الأذان فيكون في يوم السابع، وإن ترك ذلك فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه أذن في أذن الصبي أو الصبية، ولكن جاء عنه في بعض الأحاديث التي فيها بعض الضعف الأذان في أذن الصبي والإقامة في اليسرى من الأذنين، فإذا فعله النساء فلا بأس، قد فعله عمر بن عبد العزيز وجماعة من العلم فلا بأس، وإن ترك ذلك وسماه بدون أذان ولا إقامة فلا بأس. فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم بدون أذان وإقامة، وسمى بعض أولاد الصحابة في اليوم السابع بدون أذان وإقامة، وسمى بعضهم في اليوم الأول وسمى ابنه في اليوم الأول، ولا حرج في هذا، لا بأس يسمى في اليوم الأول أو في اليوم السابع، ولا بأس يؤذن في أذن اليمنى ويقال في اليسرى، لا حرج في ذلك، والسنة أن يسمى في اليوم الأول أو في اليوم السابع.
نعم،
هذا السنة. أما العقيقة فيكون في اليوم السابع، يعق على في شاتين كان ذكرا أو شات واحدا كان أول ذلك اليوم السابع، إن شاء ذبحها وأكلها وأهل بيته هو أهل بيته ونحو ذلك، وإن شاء وزعها بين الجيران والفقراء، وإن شاء كان بعضها وفرق بعضها، كله واسع بحمد الله.
نعم،
وهكذا يحلق الصبي شعره، هم يقص يحلق رأس الصبي الذكر، هذا هو السنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مطالب بعقيدته تدفع عنه ومسابعه ويحلق ويسمى، هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا بأس به.
جيد.
نعم،
لكن بالنسبة للأذان هل يكون في بعد الولادة مباشرة أو في اليوم السابع؟
أو واسع، أما في اليوم الأول ولا في اليوم السابع واسع.
شكرا أثابكم الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة عبد الهادي السيد محمد الشهري من تنومة، وجوهرة محمد الطريقي من بريدة، وفوزي محمد النجار، وعبد الله أبو الحسن، وأحمد سلمان زيدان من العراق بغداد، وسالم جبار المجحلي من خميس مشيط، وعبد الرحمن العبد الله الشهري من ماس، وإبراهيم محمد البكار سوري ومقيم في الحفر. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، وتحية لكم من الزميل مشعل المطرفي.